بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه أقل زمان تنقضي به العدة هي 26 يوما ولحظتان، وقلنا اللحظة الأخيرة على رأي المصنف وعلى رأي المشهور أنها ليست من العدة، إنما هي دلالة وكاشفة على الخروج من العدة، ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله قال هي من العدة لأن الحكم بقضاء العدة متوقف عليها فتكون جزءا منها. لعله سائل يسأل ما هي الثمرة المترتبة للاختلاف بين القولين؟ توجد ثمرة تترتب من جهة أنه حصل اختلاف بين القولين أم كلاهما لا ثمرة له؟ الجواب نعم، توجد ثمرة، وهي أنه على القول بأن هذه اللحظة هي جزء من العدة يعني يترتب عليها آثار العدة، وإذا كانت هي جزء من العدة يعني هي لا زالت في العدة. لحظة رؤية الدم الحيضة الثالثة إذا اعتبرناها من العدة يعني هي لا زالت في العدة، فبالتالي يجوز لزوجها إرجاعها في هذه اللحظة، لأنه يجوز للزوج إرجاع زوجته في فترة العدة وهذه اللحظة من العدة، إذن يجوز إرجاعها. نعم، هذا مسألة ثانية. إذا قلنا هي اللحظة الثانية هذه اللحظة هي من العدة يعني لا يجوز لها أن تتزوج وتعقد من زوج آخر لأنها لا زالت في العدة، فلا يجوز لها أن تعقد على غيره. والثمرة الثالثة هي في مسألة التوارث. معروف عندنا حكم في باب الميراث أنه الزوجة إذا ماتت في فترة العدة ورثها زوجها. نعم، فبالتالي إذا ماتت في هذه اللحظة وهي كانت لحظة رؤية الدم للحيضة الثالثة وهي كانت جزء من العدة يعني ماتت في أثناء العدة، وهذا معنى أن الزوج له الحق في أن يرثها. وهكذا بالنسبة للزوج، إذا هو مات في هذه اللحظة لها حق هي أن ترثه. فإذا توجد ثمرة على القولين، وهي ثمرة الرجعة والعقد والتوارث، لكن على رأي المشهور وما اختاره المصنف هي ليست من العدة، فهذه الآثار لا تترتب عليها. نعم، قال المصنف ولو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتهاء التلفظ بحيث لم يحصل زمانا يتخلل الطلاق والحيض صح الطلاق لوقوعه في الطهر المعتبر ولم تعتد بذلك الطهر لأنه لم يتعقب الطلاق وتفتقر إلى 3 أقراء مستأنفة بعد الحيض. إذا وقع الطلاق في الطهر الذي كان موجود عند المرأة المطلقة ولكن المرأة حاضت مع انتهاء لفظة صيغة الطلاق، يعني بمجرد ما الزوج قال لها أنت طالق وانتهى من التلفظ بصيغة الطلاق حصل عليها الحيض، بحيث ماكو زمان يتخلل ويفصل ويفرق بين لفظة الطلاق وحصول الحيض، بمجرد ما انتهى لفظة الطلاق وقال لها أنت طالق حاضت بمجرد ذلك. هنا عندنا سؤالان، هل الطلاق صحيح أم لا؟ ثانيا هل تعتد بهذا الطهر وتحسبه في ضمن العدة أم لا؟ بما أنه عند إجراء صيغة الطلاق وتلفظ الزوج عندما قال أنت طالق هي كانت طاهر، هذا معناه أن صيغة الطلاق وقعت في الطهر. نعم، بعد الانتهاء من الصيغة حدث ماذا؟ الحيض من دون فاصل، إذن الطلاق صحيح لأنه وقع في الطهر المعتبر، ونحن نشترط في صحة الطلاق أن يقع في طهر والآن وقع في طهر، ولكن لأنه لم يحصل طهر بعد صيغة التلفظ لا تعتد المرأة في هذا الطهر ولا تدخله في حساب العدة. لماذا؟ لأن بين المصنف وعلل قال لأنه لم يتعقب الطلاق، يعني الطهر ما وقع بعد الطلاق وما تعقبه حتى يكون عدة للمرأة، ولا وجه لاعتداد هذا الطهر لأنه لم يقع من بعد الطلاق والمرأة لا يصدق عليها إنها مطلقة إلا بعد صيغة الطلاق. فالآن من نقدر ندخله في حساب العدة؟ نعم الطلاق صحيح لأنه صيغة التلفظ وقعت أثناء الطهر، لكن بعد انتهاء الصيغة بمجرد ما انتهى من قول أنت طالق حاضت، بحيث لم يتعقب صيغة الطلاق وجود طهر بعده، فلهذا لا يدخل في حساب العدة، إنما تحتاج وتفتقر إلى حساب ثلاثة أقراء جديدة مستأنفة مبتدئة بعد الحيض، يعني هذه الحيضة التي حاضتها تنتظر إنها تطهر منها، وبعد النقاء من هذا الحيض ودخولها بالطهر هذا يحسب لها الطهر الأول، ثم تنتظر حيضة ثانية ثم تطهر، ثم تنتظر حيضة ثالثة ثم تطهر، وتنتهي بدخول دم الحيضة الرابعة. نعم إذا انتهت رأت دم الحيضة الرابعة قد خرجت من عدتها، لأن الطهر الأول ما حسبناه اللي وقع به الطلاق، على اعتبار أنه ما وقع طهر بعد صيغة الطلاق، إنما فقط كان عندنا طهر أثناء التلفظ، وهذا لا يدخل في حساب العدة، لأن المرأة ما يصدق عليها أنها مطلقة إلا إذا حصل ماذا؟ طهر، حساب طهر لها من بعد صيغة الطلاق، فبالتالي لا يدخل في الحساب. نعم. قال ولو وقع أي الطلاق في الطهر، يعني المرأة عندما كانت نقية ثم حاضت المرأة المطلقة مع انتهاء التلفظ، يعني بمجرد ما انتهى من صيغة الطلاق أنت طالق حصل عندها الحيض، بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض، يعني ما حصل زمان بعد الانتهاء من لفظة أنت طالق يفصل بين الطلاق وحصول الحيض، مثل اللحظة اللحظتين، لو كانت لحظة كحسبنا طهر، لأنه احنا قلنا يكفي من الطهر لو كان بمقدار لحظة، لكن ما حصل هذا الزمان، حتى بمثل اللحظة والدقيقة ما حصل، صح الطلاق لأنه ماذا؟ وقع في الطهر، لوقوعه في الطهر المعتبر، يعني المعتبر يعني المشترط في صحة الطلاق، ولم تعتد بذلك الطهر، يعني لا يدخل هذا الطهر اللي وقع فيه الطلاق في حساب العدة. نعم ما هو الوجه في ذلك؟ المصنف رح يعلل، قال لأنه لم يتعقب الطلاق، لأن هذا الطهر ما وقع وما تعقب من بعد طلاق، يعني عند انتهاء الزوج من لفظة أنت طالق ما حصل عندها طهر، مباشرة هي حاضت، وهذا الطهر ما تعقب وجاء بعد الطلاق حتى يكون عدة لها، فبالتالي تفتقر يعني تحتاج إلى ثلاثة أقراء مستأنفة، يعني ترجع تحسب ثلاثة أطهار مبتدئة، تحتاج في انقضاء عدتها إنها تنتظر من بعد هذه الحيضة إلى حين ما تطهر، وهذا الطهر اللي يحصل بعد الحيضة تحسب طهر أول، وهكذا تحيض ثانية تطهر، تحيض ثالثة تطهر، إذا حاضت رابعة فإنها تطهر فإنها تخرج من عدتها بمجرد رؤية الدم في الحيض الرابع، لهذا قال وتفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض. نعم. فرع، الآن عندنا فرع على هذا الحكم، وهو حكم ماذا؟ حكم عدم حصول الطهر من بعد ماذا؟ من بعد الطلاق. لو اختلف فقالت، عليكم السلام، لو اختلف هاي ألف الاثنين نقصد بها اختلف المطلق والمطلقة، فقالت كان قد بقي من الطهر جزءا بعد الطلاق وأنكر، فالقول قولها لأنها أبصر بذلك، والمرجع في الحيض والطهر إليها. اختلف المطلق والمطلقة، المرأة المطلقة قالت بعد ما طلقني وقال أنت طالق بقى جزء من الطهر، هذا الجزء من الطهر محتسب مثل الدقيقة، وبعد الدقيقة صار عندي حيض، هذا معناه إحنا قلنا إذا كان الطهر متعقب بعد الطلاق ولو بلحظة كالدقيقة محسوب طهر لها، لأنه يصدق عليه طهر متعقب بعد الطلاق، هي تدعي هذا، تدعي إنه بقي جزء من الطهر وهو جزء من بعد الطلاق. طبعا المرأة ليش تدعي ذلك؟ لأن إذا انحسب لها طهر فهذا معناه أنها تحتاج طهران فقط، ومن بعد ذلك تنتهي عدتها، وهذا راح يقصر مدة العدة، وبالتالي بعد الزوج ما يستطيع إرجاعها بانتهاء ماذا؟ الطهران المتبقيان. ولكن الزوج أنكر، أنكر أنه بل قال أنه بمجرد ما قلت أنت طالق أنت حفظتي، ولم يبقى جزء من الطهر من بعد الطلاق، وبالتالي هذا لا يحسب لك طهر، هذا تفريع على المسألة التي تقدمت، لأنه قلنا إذا ماكو زمان يتخلل بين الطلاق والحيض هذا ما يحسب طهر، وهو يدعي هذا الشيء، يدعي أنه لا يوجد زمان يتخلل بين الطلاق والحيض، إنما بمجرد ما قلت أنت طالق أنت حفظتي وهذا لا يحسب لك طهر، فبالتالي تحتاجين إلى 3 أطهار مستأنفة وراح تطول مدة العدة. والزوج ليش يدعي هذا؟ لأن هذا ينفع أولا بالرجوع في تطول مدة العدة ويرجعها متى ما شاء، وينفعه أيضا في مسألة التوارث، لأنه لو توفت الزوجة في هذه المدة فإنه يرثها، لأنها ما زالت العدة بمنزلة الزوجة، ما زالت في العدة إذن هي بمنزلة الزوجة، فيقع التوارث بينهما. لكن الزوج ينكر. هنا يأتي السؤال، إن قدم قول منه، قول المطلقة اللي تدعي بقى جزء من الطهر من بعد الطلاق ومحسوب لها طهر وتحتاج طهرين مستأنفين وتنتهي عدتها، لو نقدم قول الزوج اللي ينكر وجود هذا الطهر وتحتاج إلى 3 أطهار مستأنفة وطول مدة العدة، المصنف قال القول قولها لأنها أبصر بذلك. القول قول المطلقة لأن هي أعرف وأبصر بمسألة هل إن الحيض وقع مباشرة بعد الطلاق أم لا، لأن مسائل الحيض لا تعرف من قبل الرجال، إنما تعرف من نفس المرأة، والمرجع في الحيض والطهر إلى المرأة. وعندنا روايات مرت علينا سابقا، إذا المرأة ادعت فيما يخص شأنها صدقت، فإذا كانت هي تدعي أنه الحيض ما وقع مباشرة بعد الطلاق تقبل قولها، يقبل قولها وبالتالي يحسب طهر لها. طبعا حسب القاعدة كان المفروض نقدم قول الزوج لأن الزوج منكر، والأصل مع الزوج مع النكران لأن الأصل العدم، لكن الآن هذا الحكم ورجعنا به إلمن للنصوص والروايات، فهو حكم تعبدي ورد عن طريق الروايات، إنه مسائل الحيض والطهارة نرجع فيها للمرأة لأن هي أعرف وأبصر بما يخص شأنها. قال لو اختلفا، يعني المطلق والمطلقة، فقالت يعني المطلقة كان قد بقي من الطهر جزءا بعد الطلاق، ليش تقول هكذا؟ حتى يحتسب إلها قرء فتقتصر مدة العدة بذلك. وأنكر الزوج، أنكر قال لا لم يحصل لها جزء من الطهر، فبالتالي تحتاج إلى 3 أطهار مستأنفة فتحصل مدة أطول للعدة. قلنا لماذا الزوج يدعي ذلك؟ حتى ينفع بالرجعة والتوارث. فالقول قولها يعني قول المطلقة لأنها أبصر بذلك، أبصر يعني أعرف، هي تعرف متى يبدأ طهرها، هل كان الحيض حصل بعد صيغة الطلاق بلحظة أو من دون فاصل يتخلل الطلاق وماذا؟ الحيض. والمرجع في الحيض والطهر إليها لروايات إنها إذا ادعت بما يخص شأنها من حيضها أو طهرها فهي مصدقة، تصدق على قولها. نعم. الفصل الثالث في ذات الشهور. الآن راح نتكلم في المرأة اللي تعتد عدة تحسب بالشهور، تسمى بعدة ذات الشهور، وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض. المرأة اللي بلغت سن ترى فيه الحيض ولكنها لا ترى الحيض، وهذا متى يحصل؟ بعد بلوغها، لأن عادة الحيض لا يحصل قبل بلوغ المرأة، لهذا الفقهاء عندهم حكم أن الدم الذي تراه المرأة قبل بلوغها لا يعد حيضا بل يعتبر استحاضة، فقبل البلوغ لا حيض، ونعم وقبل دخول في سن اليأس، لأن بعد الدخول بسن اليأس المرأة لا تحيض، وما تراه أيضا من الدم لا يعتبر حيضا بل استحاضة. ف فإذا إذا كانت هي بعد بلوغها قبل سن بلوغ سن اليأس، أي الآن هي بالغة سن من تحيض ولكنها لا ترى الحيض، أما بسبب خلقي أو لعارض مثل ماذا شربت دواء أو كانت في حالة رضاع أو أصيبت بمرض، فبالتالي انقطع عنها دم الحيض وهي إذن هي أصبحت لا تحيض وهي في سن من تحيض. هذه المرأة كيف تعتد عدة الطلاق مثلا، عدة وطئ الشبهة مثلا، كيف تعتد؟ لأن المعروف عندنا العدة ثلاثة أقراء أي ثلاثة أطهار، وهي لا دم حيض لها حتى تحسب بهذا. نقول هذه لا تحسب بالأطهار لأنها ممتنع عندها الحيض، لا يحصل عندها حيض، إنما ذكرت الروايات وأيضا الآية المباركة إنها تحتسب بالشهور، تعتد من حين حصول الطلاق أو حصول الفسخ للعقد لعقد الزواج مع كونها مدخول بها، لأن المرأة اللي تجب عليها العدة هي المدخول بها، أما إذا كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها. وكانت هذه المرأة حرة يعني ليست أمة، تعتد ثلاثة أشهر. لماذا احترزنا بقيد الحرة؟ لأن سيأتينا إن شاء الله أن الأمة عدتها بالشهور شهر ونصف، نصف عدة الحرة، إن أن كلامنا بالحرة المرأة التي ليست أمة هذه عدتها ثلاثة أشهر. ولعل هذا الحكم معروف من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذا وجه الشاهد، واللائي لم يحضن يعني هن في سن من يحيض ولكن لا يرن الحيض، هذان عدة ثلاثة أشهر. وتوجد روايات وأخبار مستفيضة كثيرة تدل على هذا الحكم، منها مثلا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر. عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر. نعم، وروايات كثيرة تدل على هذا المطلب. قال وهي التي لا تحيض قلنا بسبب خلق أو عارض كشرب دواء أو رضاع أو مرض، وهي في سن من تحيض يعني بعد بلوغها قبل دخولها في سن اليأس، لأن قبل البلوغ لا حيضة وبعد اليأس لا حيضة، تعتد من الطلاق يعني من حين حصول الطلاق وقول الزوج لها أنت طالق، والفسخ أي من حين حصول انفساخ لعقد نكاحها بأحد موجبات الفسخ مثل الجنون وغيره أو مثل كما ذكرنا العفل وغيرها، مع الدخول بها يعني لابد يكون مدخول بها، وإلا لو كان غير مدخول بها لا عدة عليها، تحسب ثلاثة أشهر إذا كانت حرة يعني ليست أمة، لأن الأمة سيأتينا إن شاء الله تعتد بشهر ونصف. وفي اليائس والتي لم تبلغ روايتان أحدهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدة عليهما وهي الأشهار. المرأة اللي تبلغ سن اليأس اللي هو 50 أو 60 كما سيأتينا، وبكذلك البنت التي لم تبلغ، الفتاة التي لم تبلغ 9 سنين اللي هو أول سن إمكان رؤية الحيض عندها، إذا فرضنا أن الزوج قد دخل بهما يعني امرأة يائس والزوج دخل بها فتحتاج عدة، لأنه المدخول بها تحتاج عدة، وكذلك لو فرضنا أن الصغيرة الزوج دخل بها وإن كان قد فعل محرما، لأن يحرم على الزوج الدخول بالصغيرة قبل البلوغ، لكن لو فعل محرما ودخل بها هذه تعتبر محتاجة علما لعدة، لأن المدخول بها تحتاج إلى عدة. وكذلك لو فسخ نكاحها أو وطأها شبهة مثلا، فحينئذ كيف تحسب العدة؟ هل عليها عدة لاعتبارها مدخول بها أم لا؟ عندنا روايتان، عندنا طائفتين من الروايات. طائفة من الروايات تقول إن عليها العدة وبما أنها لا ترى الحيض فحالها حال من لا ترى حيضا، وهو أنها تعتد بثلاثة أشهر تعتد بمن؟ بثلاثة أشهر. هاي الطائفة من الروايات نذكر نموذج من عندها، مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. عدة التي لم تبلغ المحيض. ثلاثة أشهر. والتي قعدت عن المحيض، قعدت يعني لا قعدت يعني يئست لم ترى الحيض، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر. نلاحظ هاي الرواية تقول عدة التي لم تبلغ المحيض، التي لم تبلغ المحيض يعني الصغيرة ثلاثة أشهر، والتي قعدت عن المحيض يعني بلغ سنة اليأس ولا ترى حيضا، هذه أيضا عدتها ثلاثة أشهر. من هذه الرواية نستفيد أن اليائس والفتاة التي لم تبلغ لو فرض أن الزوج قد دخل بهما فعدتهن ثلاثة أشهر. رواية أخرى هي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية التي لم تدرك الحيض قال يطلقها زوجها بالشهور، قال يطلقها زوجها بالشهور. واترك بعض النقاط لأن الرواية طويلة، إحنا ما نحتاج منها إلا هذا محل الشاهد. فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه. هاي الرواية تتكلم عن الجارية الصغيرة. الجارية المقصود بها هنا منه أحيانا يطلقون على الفتاة الصغيرة جارية لأنها في أول سن بلوغها الآن بدأت تمشي وتجري فتسمى بالجارية، مو قصدنا الأمة، لا الجارية تطلق حتى على الحرة، لكن يسموها جارية لأنها بدأت ماذا تجري بالمشي، يعني بعدها كانت فتاة صغيرة والآن بدأت تمشي وتجري. هذه لو زوجها طلقها يكفي لها ثلاثة أشهر. هاي الرواية تدل على الصغيرة، هاي الرواية تدل على الصغيرة. هذا القول بأنها تعتد ثلاثة أشهر ذهب إليه السيد المرتضى في كتاب الانتصار، وأيضا احتاط له السيد ابن زهرة في كتاب الغنية، في كتاب الغنية، وحكي عن الفقيه ابن شهر آشوب. هذول الفقهاء الثلاثة اختاروا هذا الرأي، اختاروا هذا الرأي إن المرأة اليائس والمرأة والفتاة التي لم تبلغ لو دخل بهم زوجها وطلقت فتعتد بثلاثة أشهر. عندنا طائفة أخرى من الروايات تدل على أن المرأة اليائسة والمرأة التي لم تبلغ لا عدة عليها، اللي هذا هو الرأي المشهور المعروف عند الفقهاء، مثل صحيحة زرارة ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها. والتي قد يئست من المحيض. قال ليس عليهما عدة وإن دخل بهما، ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. هاي الرواية صريحة أن الصبية التي لا تحيض والمرأة التي يئست من المحيض ليس عليهما عدة حتى لو زوجها دخل بها. هاي رواية صريحة. اثنين، نذكر مثال نموذج آخر، صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة. هذه الرواية أيضا صريحة، التي يائست من المحيض يعني اليائسة، والتي لا تحيض مثلها يعني الصغيرة، وقال الإمام إنها ليس عليها عدة. هذا الرأي ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف، وذهب إليه أيضا أكابر فقهائنا مثل الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب المقنعة، وكذلك ذهب إليه المصنف واختاره جمع كثير من المتأخرين. ذهب، وهذا الرأي المشهور، إنه الرأي المشهور إنه المرأة اليائس والصغيرة لا عدة عليها وإن دخل بها زوجها، هذا الرأي المشهور المعروف. لهذا قال المصنف: واليائس يعني اللي بالغسن اليائس سواء كان 50 أو 60 كما سيأتينا، والتي لم تبلغ يعني اللي لم تبلغ 9 اللي هو أول سن إمكان رؤية الحيض، فيهما روايتان من حيث العدة هل تعتد أم لا، أحدهما إنهما يعني اليائس والصغيرة تعتدان بثلاثة أشهر، وقلنا هذا ذهب إليه السيد المرتضى وابن زهرة، والأخرى لا عدة عليهما. نعم، وهذا كما قلنا هو الرأي المشهور لأكثر فقهائنا. الآن المصنف يا من يميل قال إن طائفة الروايات التي تقول إنه لا عدة على اليائس والصغيرة هي الأشهر، هي الأشهر رواية بل عملا عند الفقهاء، بها شهرة روائية وشهرة عملية، هي الأشهر رواية بل عملا للفقهاء. بل يقول صاحب الجواهر إنه لم يعرف قائل بالرأي الأول إلا من قد سمعته، اللي هو من هو؟ السيد المرتضى والسيد بن زهرة وما حكي عن ابن شهر آشوب، غير ذول الثلاثة من الفقهاء لم يقل بالطائفة الأولى أحد من فقهائنا، وجميع فقهائنا والمتأخرين والمشهور والمعروف إن والطائفة الثانية الأشهر إنها لا عدة عليها. وحد اليأس أن تبلغ 50 سنة، وقيل في القرشية والنبطية 60 سنة. الآن وصل كلامنا إلى مسألة تحقيق الموضوع. إحنا قلنا المرأة اليائسة على رأي المشهور إنه لا عدة عليها، كيف نتحقق من أن المرأة بلغت سن الحيض؟ يسموه تحقيق الموضوع. كيف نحقق هذا الموضوع؟ عندنا بعض الروايات وردت أن المرأة تبلغ سن المحيض إذا بلغت 50 سنة، وقد يستفاد منها الإطلاق يعني مطلقا، ماكو تفصيل بين المرأة القرشية أو النبطية وغيرها مطلقا. وهذا التحديد بالخمسين مطلقا قال به الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، واختاره أيضا جماعة ممن تبعه مثل ابن براج في كتاب المهذب، وكذلك من المتأخرين اختاره ابن إدريس في كتابه السرائر، يعني قال إنه المرأة تبلغ سن الحيض بسن 50 مطلقا، سواء كانت امرأة عامية يعني ليست منتسبة إلى قريش أو كانت قرشية. وهناك قول آخر يقول إنه المرأة العادية، المرأة العادية التي تسمى بالعامية لا غير منتسبة لقريش، سن المحيض عندها هو بلوغ 50 سنة، أما القرشية والنبطية فسن اليأس عندها 60 سنة. القرشية أيضا استفيدت من بعض الروايات إن المرأة القرشية ماذا تكون ببلوغ ماذا 60 سنة. معنى القرشية اختلف الفقهاء في معنى القرشية، لكن أصح الأقوال وإشهرها إن المراد بالقرشية هي المرأة التي تنتسب بالأب إلى قريش جد النبي 12 اللي يسمى النضر ابن كنانة، وسمي بقريش لأن التقرش بمعنى التجمع، وهو قد جمع القبائل بعضها مع بعض، هو قام بجمع القبائل فأسموه بقريش. هذا الرأي المشهور. ممن ينتسب إلى قريش في عصرنا الحاضر هم الهاشميين. الهاشميين اللي هم منتسبين إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولو من جهة ابنته أو من جهة أمير المؤمنين أو من جهة أعمام النبي، هذول كلهم مثل بني عقيل، بني العباس، بني عبد المطلب، هذول كلهم ماذا؟ بني العباس، كلهم ذول يعتبرون ماذا؟ من القرشيين. أما النبطية، النبطية لم ترد بالروايات، ولكنها موجود فيها إجماع الدعية من قبل الفقهاء. المعنى النبطية هم قبائل كانوا ينزلون في وينتسبون إلى قبيلة النبطية وينزلون ويعيشون في مدينة البطائح اللي هي موجودة كانت بين الكوفة والبصرة، يسموها بين العراقين، هذه يسموها بالنبطية. وقلنا النبطية ما مذكورة بالروايات، لكن أكو إجماع من الفقهاء عليها الدعية ذلك. نعم. إذن حد اليأس أكو قول إنها المرأة تبلغه بالخمسين سنة مطلقا من دون تفصيل بين القرشية وغيرها، كما اختار الشيخ طوسي في كتاب النهاية ومن تبعه. وعدنا رأي قيل إنها هناك تفصيل إنه العامية العادية اللي لا تنتسب لقريش تبلغ بالخمسين، أما القرشية والنبطية فتبلغ بالستين. وهذا الرأي الثاني اللي يقول بالتفصيل ذهب إليه الشيخ الصدوق ابن بابوي في كتابه الفقيه، وتبعه عليه جملة كثيرة من المتأخرين مثل العلامة الحلي، الشهيد الأول، المحقق الكركي وغيرهم كثير. والسبب في الاختلاف أنه لماذا البعض يقول 50 مطلقا والبعض يفصل بين العامية والقرشية، هذا الاختلاف حصل بحسب ما يفهم من الروايات، لأن الروايات متعددة في هذا المجال. نعم. ولو كان مثلها تحيض هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم أخوتي، إذا عندكم سؤال خدمتكم. النبطية هي المرأة المنسوبة لقبائل كانت تعيش بمدائن البطائح اللي هي الآن موجودة في جنوب العراق، هاي المناطق اللي موجودة من ما بين الكوفة إلى البصرة يسموها أرض البطائح، هم كانوا هنا يعيشون بعض القبائل اللي تسمى بالنبطية. ما معروف منهم، لأنه هاي القبائل اندرست ما معروفة الآن. أغلب المثال القرشية المعروفة هم الهاشميين، لأن ذول معروفين لأن ثبت نسبهم وتوارثوا بني عقيل، بني العباس، من بني علي اللي يسموهم اللي يرجعون من بني عبد المطلب، هذول كلهم قرشيين. المنتسب لبني العباس عم النبي الحارث بن عبد المطلب. نعم، قيل ما عدا حمزة، حمزة هو من أولاد عبد المطلب، لكن قيل إنه لم يكن له خلف من بعده، لكن باقي أعمام النبي مثل الحارث العباس وغيره هذول موجود لهم أو ذرية. نعم. أبي طالب أيضا اللي من عند ابن أمير المؤمنين، بني أبي طالب هم كلهم قريشيين. نعم. أولاد يسموهم أولاد عبد المطلب، هم سميوا بالسادة، هذا يعني بمعنى المنتسبين لقريش، الآن سميهم الهاشميين. يرجعون لهاشم جد النبي. الشيخ الصدوق صاحب كتاب الفقيه قال بالتفصيل أن المرأة العامية الغير قرشية تبلغ بالخمسين والقرشية تبلغ بالستين. اختار التفصيل. اللي اختار القول بأنها تبلغ سن اليأس مطلقا بالخمسين هو منهم الشيخ الصدوق وابن براج وابن إدريس، اختاروا أنها تبلغ سن اليأس مطلقا بالخمسين لأنه تمسكوا بإطلاق هاي الروايات أنها مطلقا. أحسن الله عليكم أخوتي، نعم، أسامحكم عذراً.